يقرأ واحد.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فينصرف أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يحب أن يؤخر من العشاء، وكان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه.
كيف الرجل؟
وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه. وعنده من حديث جابر رضي الله عنه قال: والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يقدمها، فإذا رآهم عجلوا قدم عجل، وإذا رآهم أخروا
أبطأ،
وإذا رآهم أبطأوا.
ولمسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
مسلم حديث أبي موسى. نعم.
ولمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه.
من حديث أبي موسى
رضي الله عنه قال: الصبح
فجر.
فأقام الفجر حين يشق الفجر، وينصرف أحدنا.
نعم.
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. قال المؤلف رحمه الله في سياق الأحاديث في مواقيت الصلاة، قال: عن أبي برزة رضي الله عنه، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينصرف أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، والعشاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. هذا الحديث فيه بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة في المواقيت التي سبق بيانها. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم ينصرف أحدنا إلى رحله، يعني إلى منزله في أقصى المدينة، في أقصى المدينة والشمس حية، معناه نقية بيضاء حارة، لا تزال حارة، لم يدخلها الاصفرار، لأنها إذا قاربت الغروب اصفرت، ولكن قبل ذلك تكون بيضاء نقية. وهذا هو الذي عبر عنه أبو برزة رضي الله عنه بقوله حية، يعني بيضة نقية لم يشبها الاصفرار، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة العصر في أول وقتها، لأنه سبق لنا أن وقت العصر يدخل بمصير فيء الشيء مثله ويستمر إلى اصفرار الشمس أو إلى مصير ظل الشيء مثليه. كان صلى الله عليه وسلم في حكاية أبي برزة لفعله يقدم صلاة العصر في أول وقتها. وقوله في أقصى إلى رحله في أقصى المدينة، هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يأتون إليها من بعيد، وذلك محبة منهم للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفضل، وأيضا لما يحصل لهم من العلم تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته في ذلك فضل عظيم. وفي هذا أنه ينبغي ويستحب ارتياد المساجد التي فيها أهل العلم والفضل للاستفادة منهم، وفي قوله والعشاء وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، لما أفاد قوله في صلاة العصر استحباب تقديم العصر بين أن العشاء خلاف ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر فعلها عن أول وقتها، كان يستحب أن يؤخر من العشاء أي أن يؤخر فعلها عن أول وقتها. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي العشاء، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه يكسل عن الصلاة، وقد يستغرق الإنسان في نومه فتفوته الصلاة مع الجماعة، وكان يكره الحديث بعدها أي بعد صلاة العشاء، بل كان يحب أن ينام الإنسان بعد صلاة العشاء مباشرة لما في ذلك من المصالح. أولا أنه ينام بعد أداء الطاعة وختم يومه بالصلاة فينام على ذلك، وقد كفرت عنه سيئاته فينام على هذه الحالة الطيبة ولا يباشر بعدها شيئا من المخالفات، فيحافظ على هذه الخاتمة الطيبة ليومه وينام عليها، لأنه إذا سهر بعد العشاء إنه عرضة لأن يقع في شيء من المخالفات. هذه ناحية. والناحية الثانية أن سهره بعد العشاء قد يسبب تأخره عن القيام في آخر الليل، يسبب تأخره عن القيام في آخر الليل حين يبقى ثلث الليل للآخر، فيحرم من الصلاة والاستغفار في هذا الوقت العظيم، وقت النزول الإلهي، بل ربما يزيد الأمر على ذلك بأن ينام عن صلاة الفجر، فتأخره بعد العشاء عن النوم يسبب له أضرارا. يسبب له أولا أنه قد يقع في شيء من المخالفات بعد العشاء، وهو قد ختم يومه بالصلاة فيفسد هذا الختام. ثانيا أن هذا يسبب تثاقله عن القيام في آخر الليل والصلاة والوتر والاستغفار وقت النزول الإلهي. ثالثا وهو أعظم أن هذا يسبب له تثاقل عن صلاة الفجر، فينام عن صلاة الفجر في الجماعة، بل قد ينام عن صلاة الفجر في وقتها ولا يصليها إلا بعد خروج وقتها. ففي السهر بعد العشاء أضرار، إلا إذا كان للحديث بعد العشاء مصلحة راجحة كتعليم علم أو مذاكرة دروس أو في مصالح المسلمين، يعني يكون ولي أمر المسلمين فيسهر من أجل إنهاء أعمال المسلمين والنظر في أمورهم، فهو مأجور على ذلك لأن المصلحة في هذا راجحة. والغالب أنه يعان على القيام في آخر الليل، خلاف الذي يسهر على غير فائدة أو على مفسدة، الغالب أنه يعاقب ويحرم من القيام. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتحدث بعد العشاء إذا جاءه أضياف، إنه يتحدث معهم صلى الله عليه وسلم، تحدث أحيانا مع أهله. إذا كانت المصلحة راجحة فلا بأس بالتحدث بعد العشاء، أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فإنه يكره السهر بعد العشاء، وإذا كان يؤدي إلى تفويت واجب فإن السهر بعد العشاء يحرم. وكما ترون الآن الناس تغيرت أحوالهم، فجعلوا الليل نهارا، جعلوا السهر والاجتماع واللعب واللهو كله في الليل، والأكل والشرب الضحك والمزاح كله في الليل، وإذا أقبل الفجر ناموا. هذا حال غالب الناس إلا من رحم الله. اليوم بعضهم يسهر على لعب القمار، أو يسهر على لعب الورق بدون قمار وهو لهو أيضا، وهو ما يسمى بالبلوت، لعب البلوت، أو يسهر على مشاهدة البرامج التي تعرض على شاشة التلفاز أو الفيديو أو سماع الإذاعات والأغاني وغير ذلك. تغيرت أحوال الناس اليوم، فكانوا يسهرون الليل وإذا أقبل الفجر أو أقبل آخر الليل ناموا واستغرقوا في نومهم. وعم هذا حتى النساء والأطفال والبيوت والشوارع، هذه حالة سيئة في الحقيقة لا تليق بالمسلمين. الواجب على من يريد لنفسه الخير والنجاة أن يتجنب هذه العادة وأن يجنبها من تحت يده من أولاده وأهل بيته. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة يعني صلاة الفجر، ينفتل يعني ينصرف ويلتفت بعد السلام، ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده أنوار، لم يكن في مسجده سرج أو أنوار ومصابيح، بل كانوا يصلون في ظلمة الليل، وكان يدخل في صلاة الصبح مبكرا إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر فإنه يدخل في صلاة الصبح ويطيلها، يطيل القراءة فيها ولا ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسه، فدل على أنه يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه، لا يعرف من بجانبه، كما في الرواية التي تأتي والناس لا يعرف بعضهم بعضا يعني من الظلمة. في حديث آخر كانت النساء صلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمنوطهن فينصرفن وما يعرفهن أحد من الظلمة. وقوله كان يقرأ بالستين أي ستين آية إلى المئة، إلى مئة آية، يعني أحيانا يقرأ ستين آية وأحيانا يقرأ مئة آية. مع صفة قراءته صلى الله عليه وسلم الترسل والترتيل والوقوف عند رؤوس الآيات، ومع هذا يقرأ ستين آية في صلاة الفجر وأحيانا يقرأ مئة آية، فدل على أنه يطول القراءة عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر المراد به صلاة الفجر، سماها الله قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، ومعنى مشهودا أي تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يجتمعون في صلاة الفجر ثم ينصرف الذين باتوا معنا ويعرجون إلى ربهم، ويبقى الذين نزلوا للنهار إلى صلاة العصر، ثم ينزلون ملائكة الليل ويحضرون صلاة العصر مع الملائكة الذين كانوا معنا في النهار، فبعد صلاة العصر يعرج الذين كانوا معنا في النهار ويبقى الذين جاءوا لمصاحبتنا في الليل، وهكذا دائما وأبدا يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم سبحانه وتعالى فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا الحديث ومتفق عليه يعني بين الشيخين، ثم قال: وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أفطأوا أخر. سبق في أول في أصل الحديث أنه يستحب عليه الصلاة والسلام أن يؤخر من العشاء، ولكنه لا يحب أن يشق على أمته، فإذا رآهم اجتمعوا عجل الصلاة، وإن كان يحب أن يؤخرها لكن يقدم الرفق، يقدم الرفق بالمأمومين على الفضيلة. وإذا رآهم أبطأوا في التأخر والحضور أخر، وكان يحب ذلك عليه الصلاة والسلام، يوافق رغبته. فدل هذا على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين في صلاة العشاء وفي غيرها، فإذا رآهم اجتمعوا لا يحبسهم، بل يعجل الصلاة من أجل أن ينصرفوا، لأن بعضهم له حاجة وبعضهم لا يتحمل طول البقاء، بعضهم قد يكون النوم يكون النوم أيضا ينعسه، بعضهم قد يكون محتاجا إلى الخروج لقضاء حاجته إلى غير ذلك. فلا يشق على الناس لحبسهم في المسجد وهم مجتمعون. والصبح كان صليها بغلس، والغلس المراد به الظلمة، المراد بالغلس الظلمة إذا اختلط معها ضوء النهار. ظلمة الغلس ظلمة مع ضوء النهار، هذا الغلس. ومعناه أنه كان يبادر بصلاة الفجر، يبادر بصلاة الفجر عند دخول وقتها، كما يفيده قوله في أصل الحديث ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسة، فدل على أنه يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسة من الظلمة. كان يصليها بغلس، هذا يدل على المبادرة بصلاة الفجر حين يطلع الفجر. وله من حواء ولمسلم من حديث أبي موسى قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. هذا واضح في بيان وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وأنه كان يبكر بها، والناس لا يعرف بعضهم بعضا من الظلمة، لأنكم كما علمتم أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه أنوار، لم يكن مضاء، كانوا يصلون في ظلام الليل، كان يدخل فيها والظلمة باقية، حيث لا يعرف بعضهم بعضا. فهذا الحديث دل على مسائل عظيمة. مسألة الأولى فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إن أحدهم يأتي من أقصى المدينة، يأتي من أقصى المدينة، وإذا انصرف لا يصل إلى رحله إلا في آخر وقت صلاة العصر من بعد المسافة. ثانيا، فيه فضيلة صلاة العصر في أول وقتها، فضيلة صلاة العصر في أول وقتها. ثالثا فيه فضيلة تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، إلا أن ذلك مقيد بعدم المشقة، إلا أن ذلك مقيد بعدم المشقة على المأمومين، كما تدل عليه رواية جابر: إذا رآهم اجتمعوا عجل، إذا رآهم أبطأوا أخر. رابعا في الحديث دليل على أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين وأن لا يشق عليهم، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل الفاضل وهو تأخير صلاة العشاء من أجل مراعاة المشقة على المأمومين، ففيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الإخوان، بعض الإخوان يقول: أنا بحي السنة. إحياء السنة طيب، ولكن إذا ترتب على هذا مشقة على المأمومين فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه مضرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. المسألة الخامسة في الحديث دليل على كراهة النوم قبل صلاة العشاء، وكراهة الحديث بعد صلاة العشاء. لما في ذلك من الأضرار الدينية، إذا نام قبل العشاء تكاسل عنها، أو ينام ويستغرق تفوت صلاة الجماعة، أو إذا تحدث بعد العشاء تثاقل عن صلاة الفجر أو عن قيام الليل فيفوته مصالح بسبب ذلك. المسألة السادسة، المسألة السادسة الحديث دليل على كراهة السهر بعد العشاء، وإذا أدى هذا السهر إلى ترك واجب فإنه يحرم، إذا أدى إلى ترك واجب فإنه يحرم، حتى لو سهر يصلي تهجد أو يقرأ القرآن، إذا ترتب على هذا أنه ينام عن صلاة الفجر فإنه لا يجوز له هذا، فكيف إذا سهر على لهو، على لعب أو على معاصي والعياذ بالله، فالأمر أشد. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس اليوم، فإنهم جعلوا الليل نهارا وجعلوا النهار ليلا بسبب ما جلبته لهم المدنية الحديثة من المضار والمفاسد التي لا يتنبه لها إلا من وفقه الله. المسألة السابعة في الحديث دليل على فضيلة تقديم صلاة الفجر في أول وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينفتل منها بغلس، وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقيمها إذا انفجر الفجر، إن شق الفجر يقيمها إذا انشق الفجر، كما في الروايات، فدل على المبادرة بصلاة الفجر أول وقتها. المسألة الثامنة، في الحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة، تطويل القراءة في صلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة مع ما عرف من قراءته صلى الله عليه وسلم الترتيل والتأني والوقوف على رؤوس الآيات، دل على أنه يطيلها. وأيضا في قوله حين يعرف الرجل جليسة، مع أنه يدخل فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا، هذا دليل على التطويل، فهو يدخل فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا ثم ينصرف منها والرجل يعرف جليسة، هذا دليل على التطويل. قد نص الفقهاء على أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، من طوال المفصل أو ما يعادل ذلك من القرآن، وأما المغرب فيقرأ فيها من قصار المفصل، وأما بقية الصلوات فيقرأ فيها من أوساط، من أوساط المفصل أو ما يعادل ذلك من القرآن. نعم، اقرأ.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف أحدنا وإنه ليرى نبله،
فيرى مواقع،
وإنه ليرى مواقع نبله.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، مواقع نبله. النبل مراد بها السهام التي ترمى، السهام التي ترمى بواسطة الوتر والقوس، السلاح الذي كان معروفا في وقتهم، ومعروف أن مواقع النبل تمتد، مواقع النبل تمتد مسافة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة المغرب ويبادر بها بعد دخول الوقت، بحيث إنهم ينصرفون منها والإسفار باق، الإسفار باق، لأن كل ما تأخر اشتدت الظلمة، خلاف الفجر كل ما تأخر اشتد الإسفار، المغرب بالعكس كل ما تأخر اشتدت الظلمة لأنه إقبال الليل. فكونهم ينصرفون في هذه الحالة وأحدهم يبصر مواقع نبله وهي بعيدة، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة المغرب في أول وقتها. هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن شق على أمتي. رواه مسلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء ثم خرج فصلى ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أعتم دخل في العتمة، والعتمة ثلث الليل الأول، العتمة ثلث الليل الأول، سمي عتمة من الظلمة، لأن العتمة معناها الظلمة. فمعنى قولها أعتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر صلاة العشاء حتى دخل في العتمة، وهي ثلث الليل الأول. ثم خرج صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم قال إنه لوقتها، أي وقتها الفاضل، لوقتها يعني المختار، لولا أن أشق على أمتي. فقد سبق لنا أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر، ولكنه يراعي الرفق بأمته عليه الصلاة والسلام. إنه لوقتها يعني مختار، لولا أن أشق على أمتي يعني بالتأخير. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى يدل على أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم التبكير بصلاة العشاء، لأنها إنما ذكرت أنه أعتم ذات ليلة، دل على أنه لا يداوم على التأخير وإنما فعله مرة، دل على أن الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم تبكير صلاة العشاء، وأنه أحيانا يؤخر، فيجوز التأخير إذا لم يترتب عليه مشقة. إذا كان الإنسان يصلي وحده ما عنده جماعة، أو النساء في البيوت التي لا تجب عليهن الجماعة، أو صار عنده جماعة يتفقون معه على التأخير، تأخيرها أفضل، يعني إذا انتفت المضرة فالتأخير أفضل، وإذا وجدت المشقة فالتعجيل أفضل دفعا للمشقة. المسألة الثالثة أو المسألة الثانية في الحديث دليل على استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إذا لم يترتب عليه مشقة للمأمومين. استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إلى ثلث الليل إذا لم يترتب على ذلك مشقة بالمأمومين، فإن ترتب مشقة كما قلنا فإنه لا يجوز له التأخير، ويجوز ترك الفاضل إلى المفضول أحيانا إذا ترتب على ذلك مصلحة ودفع مضرة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته، شفقته بهم، وأنه لا يرضى بالمشقة، لا يرضى عليهم المشقة، كما وصفه الله بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، يعني ما يتعبكم يعز عليه صلى الله عليه وسلم ويشق عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا ينبغي لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين، من ولي أمرا من أمور المسلمين يجب عليه هذا، أن يراعي أحوال المسلمين أيا كانت هذه الولاية، سواء كانت ولاية كبرى أو ولاية صغرى، حتى الرجل مع أهل بيته ومع أولاده يرفق بهم، والمدرس مع طلابه، والمعلم مع تلاميذه، والأمير مع من تحت يده، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه. فهذا أمر مراعى في الولايات كبرت أو صغرت، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. في حديث آخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يراعي دفع المشقة عن المسلمين ولو بترك العمل الفاضل إلى المفضول. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر يعني في الصيف، فأبردوا بالصلاة، المراد بالصلاة هنا صلاة الظهر، لأنها هي التي تؤدى في شدة الحر الهجير، في شدة الهجير. أبردوا يعني أخروها إلى وقت البراد، أخروها عن أول وقتها إلى وقت البراد. تقدم لنا أن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، يبدأ وقتها إذا زاغت أو زالت أو دلكت الشمس، يبدأ وقت الظهر ويستمر إلى مصير فيء الشيء مثله بعد فيء الزوال. والأفضل تقديم صلاة الظهر في أول وقتها، هذا هو الأفضل، إلا في شدة الحر، إلا في شدة الحر فإن الأفضل تأخيرها حتى ينكسر الحر. أبردوا بالصلاة. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم. شدة الحر في الصيف من فيح جهنم، فيح مراد به الغليان، المراد به الغليان، فإن النار والعياذ بالله تغلي تفور بالحرارة. وقد اشتكت النار إلى ربها من شدة ما فيها من الحرارة والبرودة الزمهرير، فجعل الله لها نفسين، نفسا في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر، ونفسا في الشتاء وهو أشد ما تجدون من البرد. أذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فإذا صادف صلاة الظهر في شدة الحر ونفس جهنم في هذا الوقت، ولهذا نهي عن الصلاة عند توسط الشمس في كبد السماء، لأنه وقت تسعر فيه نار جهنم. فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار، جهنم اسم من أسماء النار، والنار لها أسماء كثيرة: جهنم، سقر، الهاوية، السعير، لها أسماء كثيرة والعياذ بالله. وجهنم قيل مأخوذ من الجهومة، وهي الظلمة، لأن النار مظلمة ليس فيها ضياء، شديدة الظلمة، من الجهومة وهي الظلمة. وقيل إنه اسم أعجمي، جهنم اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى، يدل الحديث على أن الأصل في صلاة الظهر أنها تقدم في أول وقتها، هذا هو الأصل، لأن المبادرة بالطاعة في أول وقتها أفضل. المسألة الثانية أنه عند اشتداد الحر فالأفضل تأخير صلاة الظهر إلى أن ينكسر الحر لما في ذلك من الرفق بالمسلمين. ولكن وردت أحاديث أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من شدة الرمضة، فلم يشكهم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يستطع أحدهم أن يضع جبهته على الأرض فإنه يضع طرف ثوبه ويسجد عليه من شدة الحر. فهذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر مع شدة الحر. وهنا يقول أبردوا، فما الجمع بين الأحاديث؟ أجاب أهل العلم عن ذلك بأن الحر لا من أصل الحار، لذلك يبقى إلى آخر وقت العصر، فلو أخر إلى أن يزول خرج الوقت، لو أخر إلى أن يزول الحر نهائيا من الأرض خرج وقت العصر، لأنه ما يزول يمكن إلا بالليل، تبقى الأرض حارة. فهذا الذي شكوه بقايا حرارة وهي لا تزول بسرعة، فلا تعارض بين الحديثين الحمد لله. المسألة الثالثة في الحديث بيان لمصدر الحرارة، وهو أنه من جهنم، فيدل على وجود النار وأنها مخلوقة الآن، قد دلت الأحاديث على وجودها الآن. قال تعالى فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهذا دليل على وجودها وأنها أعدت. وحديث الذي معنا يدل على وجودها وأن لها نفسا في الصيف ونفس في الشتاء، فهي موجودة، لا أنها تخلق فيما بعد كما يقول بعضهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا سقطة شيء، الوجبة يعني سقطة الشيء، فقال لهم أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في نار جهنم منذ 70 خريفا، فالآن وصل إلى قعرها، فهذا دليل على وجود النار وأنها مخلوقة الآن وموجودة، أعاذنا الله وإياكم المسلمين منه. هذا هو السبب في وجود الحرارة ووجود البرودة. ولا يمنع أن يكون هناك أسباب أخرى يعرفها الناس أيضا، لأن هذا من العلم الذي لا من علم الغيب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به أمته. ولا يمنع أن يكون هناك أسباب للحرارة والبرودة أخرى، الله جعل للأشياء أسبابا متعددة، لكن أصل الأسباب هو هذا. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي اسمع صوتك ورا نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم من أجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
الرافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. أصبحوا ظاهره أخر الصبح، أخر صلاة الفجر عن أول وقتها، فإنه أي تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها أعظم لأجوركم، أكثر أجرا. فالحديث يدل بظاهره على تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها، وفي رواية أسفروا بالفجر، أي صلوها في سفر في إسفار، هذا يدل على التأخير. وبهذا أخذ الحنفية، الحنفية يرون تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها، ولكن الأحاديث التي مرت وهي كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر. حديث يقول والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وحديث كان يصليها بغلس، والغلس معناه الظلمة، الغلس غير الإسفار، خلاف الإسفار. حديث يقول ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسة، مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة، ومع هذا ما ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسة من الظلمة. الأحاديث الكثيرة تدل على تقديم صلاة الفجر، بينما هذا الحديث يقول أصبحوا بالصبح أو أسفروا. فالجمهور حملوه على أن المراد به تأكدوا من طلوع الفجر، أصبحوا بالصبح أي تأكدوا من طلوع الفجر، لأن بعض الناس قد يستعجل فيصلي قبل أن يطلع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، تأكدوا من طلوع الفجر، أصبحوا، يعني لا تصلوا حتى يدخل الإصباح وهو الفجر الثاني، وهو الفجر الثاني، هذا معنى أصبحوا. أصبحوا أي صلوا حين يطلع الصبح، ولا تصلوا قبل ذلك، هذا مقصود الحديث. جمعا بين الأحاديث، فسر الحديث بهذا جمعا بين الأحاديث، وهذا هو الصحيح، أن المراد به تأكدوا من طلوع الفجر لئلا يستعجل أحد فيصليها قبل طلوع الفجر. وبهذا تجتمع الأحاديث والحمد لله. فصلاة الفجر من مجموع الأحاديث أنه يدخل فيها مبكرا في أول وقتها، ويمدد فيها بالقراءة، ولا ينصرف منها إلا بعد الإسفار، ومعرفة الناس بعضهم بعضا، هذا الذي تجتمع به الأحاديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللي عنده سؤال يكتبه. نعم.
الشيخ، عندما يشتد الحر في الصيف، وأريد أن أعمل بهذا الحديث.
نعم.
عندما يشتد الحر في الصيف.
نعم.
وأريد أن أعمل بهذا الحديث، حديث أبي هريرة، وهو الإبراد بالصلاة، وأمر الناس أو من معي بالإبراد، يقولون إننا لم نرى أحدا يفعل هذا ولا مسك الحرام، مع العلم أننا لسنا في وظيفة أو شغل آخر، فما هو الرد عليه؟ جزاكم الله خيرا.
الإبراد سنة ليس واجبا، الإبراد سنة، فإذا رغب الناس إذا رغبوا، هما ما أمر بالإبراد إلا من أجل مصلحتهم ومراعاتهم، فإذا طلبوا الصلاة في أول وقتها فلا مانع من ذلك، لأن هذا يراعى فيه أحوالهم. الناس الآن في أشغال، في وظائف، في أعمال، الناس الوقت الأول في الهاجرة كانوا يقيلون الناس إلى وقت قريب أدركناه، كانوا يشتغلون أول النهار ثم يقيلون عند قبل الظهر ويرتاحون قبل الظهر، ينامون فيبرد لهم بالصلاة لأجل راحتهم. أما الآن ما كانوا يقيلون ولا كانوا يرتاحون، تغير الوضع. فإذا استدعى الأمر أن الأرفق بهم المبادرة بالصلاة في أول وقتها فلا مانع من ذلك. مسألة مراعاة أحوال المأمومين، كما سبق في العشاء أنه صلى الله عليه وسلم يحب تأخيرها، وتأخيرها أفضل، ولكن إذا لزم على ذلك المشقة على المأمومين فإنه يقدم المفضول على الفاضل مراعاة لأحوال المأمومين، فلا حرج في ذلك الحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ، استدل بعض العلماء بحديث جبريل الذي أمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات في بيان أوقات الصلوات.
نعم.
ما قول فضيلتكم في هذا الاستدلال ومدى صحة الحديث؟
نعم، حديث صحيح فيما أعلم، حديث صحيح. قد أما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في أول الوقت وفي آخره، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، أمه في اليوم الأول في أول الوقت، في اليوم الثاني أمه في آخر الوقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. المراد من هذا تحديد الوقت بداية ونهاية، ولكن حديث جبريل مجمل، والحديث التي قرأنا وغيرها مفصلة ومبينة له. نعم.
فضيلة الشيخ، عند الإطالة في الصلاة،
ولا شك أن الإنسان إذا صلى في الوقت سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، إذا صلى في الوقت فقد أداها في وقتها، أما إذا صلاها بعد الوقت تكون قضاء، إذا أخرجها عن الوقت تكون قضاء، هذا لا شك فيه، أنه إذا صلاها في الوقت سيأتينا أنه إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قد أدرك الفجر. فإذا صلى الإنسان في الوقت ولو في آخره إنه يكون قد أداها في وقتها، ولكن الكلام في الفضيلة. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
نفهم من هذا حديث جبريل أن تحديد المواقيت هو من عند الله وليس من عند رسول الله.
أكيد لا شك إن كل الأمور من عند الله سبحانه وتعالى، والرسول وجبريل والرسول عليهم الصلاة والسلام يبلغون عن الله عز وجل، الله هو المشرع، جبريل مبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. نعم.
فضيلة الشيخ، عند الإطالة في صلاة الفجر بقراءة،
نعم،
عند الإطالة في صلاة الفجر بقراءة 60 أو 100 آية سوى يضايق المصلون ويصفون ذلك بأنه تشدد، فهل أترك الإطالة أم لا؟
لا، ما هو تشدد، إذا قرأت قراءة معتدلة ليس تشددا، لكن بعض الإخوان يرتل القراءة ويمطط تمطيط ويمدد تمديد يشق على المأمومين، لا، الأحسن أن الإنسان يتوسط ويعتدل في القراءة، فإذا اعتدل فيها فلا أظن أن قراءته ستكون طويلة. نعم.
سمعت بعض طلاب العلم ينكر مشروعية الدعاء في الجمعة وأن المداومة عليه بدعة لعدم ورود الدليل على ذلك، كيف يرد على قائل هذا القول؟
دعاء في خطبة الجمعة في الخطبة الثانية هذا عمل المسلمين، عمل المسلمين عليه من أزمنة بعيدة، والناس بحاجة إلى الدعاء، الناس بحاجة إلى الدعاء، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة حينما دخل الأعرابي وشكى القحط وتأخر المطر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فالدعاء في الخطبة عمل المسلمين وله أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الوقت، في هذا الوقت الناس بحاجة إلى الدعاء، حالة المسلمين كما ترون من الضعف ومن تسلط الأعداء ومن فساد حتى داخل المسلمين، فيه فساد كثير، اختلاف عقائد وفسوق ومعاصي شر، الناس بحاجة إلى الدعاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحاجة المسلمين إلى الغيث في الخطبة، فحاجتهم الآن إلى إصلاح أحوالهم وكف عدوهم أشد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى في صلاة الفجر وقنت عند الحاجة. الناس بحاجة إلى الدعاء وليس هذا من الله جل وعلا. يقول ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء في آخر الخطبة مظنة الإجابة، والمسلمون حاضرون ويؤمنون على هذا الدعاء. نعم.
فضيلة الشيخ، ينادي لصلاة الظهر الآن الساعة 11:37.
نعم.
ينادي لصلاة الظهر الساعة 11:37 دقيقة، ونعمل في المدرسة فنصلي سنة الظهر، وفي الساعة 12:15 دقيقة نصلي الفرض، فهل في ذلك شيء حيث نستمر بالعمل إلى أن تقام الصلاة؟
ليس فيه شيء، إذا حضرتم الصلاة ولم يخذكم شيء منها ليس فيه شيء، ولكن التقدم للصلاة وأداء الراتبة قبلها 4 ركعات بسلامين أفضل، إذا حصل هذا فهو أفضل. نعم.
ما هي القاعدة في الصلاة في البلاد التي يطول فيها النهار ويقصر فيها الليل وبالعكس؟
لا تروحوا لما خلكم في البلاد اللي معتاد له. هذه المسألة عرضت على المجامع الفقهية وعلى مجلس هيئة كبار العلماء، وعلى حصل فيها بحث، ملخصه أن البلد التي يمر فيها ليل ونهار في خلال 24 ساعة فإنهم يعتبرون صلاة الليل في الليل وصلاة النهار في النهار، ولو كان أحدهما قصيرا، ولو كان الليل قصير أو النهار قصير، لأنه أحيانا يقصر هذا ويطول هذا، أحيانا بالعكس. أما البلاد التي لا يمر فيها خلال 24 ساعة، ما يمر فيها ليل ونهار، بل كلها نهار أو كلها ليل، حتى إن بعض البلاد يكون الليل فيها 6 أشهر والنهار فيها 6 أشهر، وهي البلاد القطبية، فهذه يقدر لها. قالوا يقدر لها مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدير في أيام الدجال، قالوا اقدروا له، يقدر لها ليل ونهار. ولكن هذا التقدير هل يكون باعتبار مكة المشرفة، أو يكون باعتبار أقرب بلد إليها يمر فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة؟ هذا اختلفوا فيه. والحاصل أن هذه مسألة عويصة جدا، وفيه مثلا الصوم وفيه الصلاة، يعني فيه أمور عظيمة للمسلمين. لكن من رحمة الله أن البلاد التي هذه حالتها يقل فيها السكان ويقل فيها المسلمون، المسلمون أكثر ما يكونون في البلاد التي فيها ليل وفيها نهار معتادان. نعم.
فضيلة الشيخ، الأقوال قد كثرت عندنا في وقت الأذكان بأذكان الصباح والمساء.
نعم.
الأقوال قد كثرت في وقت الأذكان بأذكان الصباح والمساء، فما هو الراجح منها مع الدليل؟
الراجح والله أعلم أن أذكار الصباح تقال بعد الفجر في أول النهار، في أول النهار، وأذكار المساء تقال قبل غروب الشمس بعد صلاة العصر، قبل غروب الشمس، هذا هو الذي صباحا ومساء، أذكار الصباح في الصباح وأذكار المساء في المساء، الصباح من بعد طلوع الفجر والمساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا كله يسمى بالمساء. نعم.
بفضيلة الشيخ،
وإن أخر الأذكار المسائية إلى بعد صلاة المغرب فلا بأس، لا بأس بذلك، إذا أخر الأذكار المسائية إلى بعد صلاة المغرب ويعتبرها في أول الليل فيما إن شاء الله. نعم.
بفضيلة الشيخ،
نعم. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، متى يشير المصلي بسبابته بالتشهد؟ وهل في الجلسة بين السجدتين إشارة بالإصبع؟
الجلسة بين السجدتين لا أعرف أن فيه إشارة بالأصبع ولا عقد للأصابع، إنما هذا في التشهد، عقد الأصابع في التشهد، رفع السبابة في التشهد الأول والثاني، ويحركها عند مرور لفظ الجلالة، يرفعها في كل التشهد، الأصبع يرفعها في كل التشهد، ولكن لا يحركها إلا عند مرور لفظ الجلالة، مثل أعوذ بالله من عذاب جهنم، إذا جاء لفظ الجلالة أشهد أن لا إله إلا الله، كل ما مر لفظ الجلالة يحرك أصبعه إشارة إلى التوحيد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل نترك السنة إذا كان يحدث من ذلك مفسدة وهي ليست عظيمة، مثل إنكار عوام الناس؟
يبين أول شيء، ينبغي يشرح للمسلمين، تبين لهم السنن، تبين لهم ما يفاجئون بها وهم لا يعرفونها ثم يستنكرونها، تشرح لهم وتبين. ثانيا، إذا كان بيحصل فتنة، سوء مثلا فهم، يحصل فتنة، فدرع المفاسد مقدم على جلب المصالح، الحمد لله، هو ما يقدم على فعل فضيلة يترتب عليها ضرر، ترتب عليها خلاف، اختلاف بين المصلين، درع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد يترك العمل الفاضل ويعدل المفضول إذا كان هذا أصلح وأحسن، مثل ما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنه يؤخر صلاة العشاء، ولكن لما رأى مشقة الناس كان يقدم من أجل مراعاتهم ودفعا للمضرة، هذه قاعدة شرعية. نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمطلوب إزالة الشقاق بين المسلمين، لأن بعض الإخوان يحصل بينه وبين جماعة مسجد الشقاق، ويحصل بينهم بغضة عداوة وكلام في عرضه وكلامه أيضا فيهم، هذا لا ينبغي، كله من أجل تحصيل سنة، هذا لا ينبغي. ينبغي للإمام التأليف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ لما كان يطيل الصلاة، طيلة الصلاة طيب، لكن إذا ترتب على هذا المشقة على المأمومين أو استنكار المأمومين لهذا الشيء يكون فتنة. أفتان أنت يا معاذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، يقول للصحابة: إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير الصغير والضعيف وذا الحاجة. هذا تأليف الناس ومراعاة الناس في أمر ليس محرما، الحمد لله، الأمر التأليف مطلوب مهما أمكن، إلا في معصية الله فلا يجوز، ترك واجب أو فعل محرم لا يجوز هذا. أما أمور السنن فيراعى فيها المصالح والمفاسد. نعم.
إذا كان خفيفا،
وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، قال: إنما بعثتم مبشرين لا منفرين. نعم.
إذا كان خلف الإمام كبار السن، هل يخفف الصلاة وإن كانت الفجر، مع العلم أنهم قد يتضررون من التطويل؟
إذا كانوا ما يتحملون يخفف حتى الفجر، إذا كانوا ما يتحملون أو في شدة برد أو في شدة حر، ما هم في مكان لائق، ما عندهم مسجد يصلون بالبرد أو بالحر أو في سفر، ما يطول عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الزلزلة، قرأها في الركعتين، قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة بالركعتين في السفر، فلا يطول على المأمومين إذا كان التطويل يشق عليهم حتى ولا صلاة الفجر. نعم.
يشكل على بعض الناس أن الصحابة يخرجون بعد الفجر ولا يجلسون إلى الشروق، نرجو التوضيح.
نعم.
يشكل على بعض الناس أن الصحابة يخرجون بعد الفجر ولا يجلسون إلى الشروق. نرجو التوضيح.
الناس لهم ظروف ولهم أعمال، الصحابة رضي الله عنهم بشر مثل غيرهم، يحتاجون إلى المعاش، يحتاجون إلى طلب الرزق، يحتاجون إلى أمور، يخرجون لأمورهم. قد يكون خروج الإنسان لطلب الرزق والبحث عن المعيشة أفضل من جلوسه، أفضل من جلوسه في المسجد. إذا احتاج إلى هذا واحتاج أولاده، خروجه لطلب الرزق وإعاشة نفسه وإعاشة أولاده أفضل من جلوسه في المسجد للذكر أو لطلب العلم. الأحوال تختلف والظروف تختلف. نعم.
قضية الشيخ، بعض التسجيلات الإسلامية تبيع شريط فيديو فيها كيفية تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه حقيقة، وذلك رجل حقيقي، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟
أنا أرى أن هذه الأفلام التي تصور لا يجوز عملها، لأنها صور ولا يجوز تصوير ذوات الأرواح وعرضها على الناس. وأيضا ما احتاج المسلمون ولله الحمد إلى هذا الأمر، الناس يدهنون موتاهم ويغسلون موتاهم ويصلون عليهم قبل تطلع هذه المشاهد وهذه الأفلام وهذه التسجيلات. الناس ولله الحمد عارفين هذا وماشين عليه، يمكن أنهم يحسنون هذه الأعمال أحسن منها اللي يصورها واللي يسجلها، عارفينها ولله الحمد، ويتعارفون بالتجربة وبالتعليم وبالمشاهدة، فلا داعي لهذه الأمور. نعم.
قضية الشيخ، هل وقت نهاية صلاة الظهر هو وقت بداية صلاة العصر، أي أن الوقتين هما في الأصل وقت واحد؟
في خلاف بين العلماء، هل بين وقت العصر وقت الظهر فاصل ليس منهما، أو أنه ليس بينهما فاصل وأنه بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر؟ هذا هو الصحيح، الصحيح أنه ليس بينهما فاصل، وأنه بمجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر، وكذلك بمجرد ما ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء. هذا هو الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي الحكم من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء؟
ليبين الفضيلة، حكمة ليبين الفضيلة لأمته. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يؤخر صلاة الصبح حتى الإسفار ويستدل بالحديث، فهل يأثم بذلك؟
الإثم إن شاء الله لا يأثم بذلك، لكن تفوته الفضيلة، تفوته الفضيلة، فضيلة التبكير. وأيضا إذا ترتب فيه مشقة على المأمومين فهذا مكروه أيضا، أو قد يكون يحرم إذا صار فيه مشقة على الضعفاء وعلى. نعم.
فضيلة الشيخ، هل رفع اليدين بالدعاء سنة في كل وقت؟
نعم، الأصل رفع اليدين في الدعاء، إلا الأحوال التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها، كالدعاء في خطبة الجمعة بغير الاستسقاء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا يرفع يديه، كان السلف كذلك يدعون ولا يرفعون أيديهم. ولما رأى بعض الصحابة رجلا من الأمراء رافعا يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، إلا في الدعاء الاستسقاء، إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة الاستسقاء فإنه يرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. كذلك الدعاء في الصلاة التشهد الأخير، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء الذي في التشهد الأخير، ولا في الركوع، الدعاء اللي في الركوع ولا الذي في السجود، ما ورد أنه يرفع يديه في هذه الأمور. فالأمور التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها ولا يرفع يديه لا ترفع الأيدي فيها، وما عداها فالأصل رفع اليدين في الدعاء، لأنه أحرى بالإجابة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فرفع اليدين أقرب إلى الإجابة ومن آداب الدعاء. لكن في الأحوال التي لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها لا ترفع الأيدي. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.